أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدليل أو الأدلة التي استدل بها على ولاية الفقيه العامة، وذكرنا الدليل القرآني عليها الذي كان عبارة عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأوجبت الآية إطاعة ولي الأمر، وبما أن الفقيه ولي الأمر بالتقريبات التي تقدم بيانها، فيجب إطاعة الفقيه فيما يأمر وينهى، وهذا معناه ولايته العامة. هذه الآية الكريمة هي أهم آية من القرآن الكريم استدل بها على ولاية الفقيه، لكن هناك آيات أخرى أيضا ذكرها بعضهم في سياق الاستدلال على ولاية الفقيه، وتلك الآيات الأخرى وهي كثيرة إما لا دلالة لها على المطلوب، وإما دلالتها ضعيفة، أو دلالتها غير مستقلة، وإنما لابد من ضم مقدمات أخرى عليها، فلا يكون الاستدلال بالآية بنفسها، وإنما بضم مقدمات أخرى مثل مقدمات عقلية عليها. احنا تتميما للفائدة نشير إلى هذه الآيات إشارة بسيطة وعابرة، لا نريد التوقف عندها كثيرا، لأن الناظر إليها يعرف أن دلالتها إما ضعيفة أو ليست أدلة مستقلة على المطلوب، وإنما لابد من ضم مقدمات أخرى عليها، وقد تقدمت تلك المقدمات. زين، هذه الآيات طبعا ذكرها بعض المعاصرين في فقه الولاية والحكومة، الجزء الأول من صفحة 162 إلى صفحة 181. الآيات كما يلي: الآية الأولى التي أشار إليها هي قوله تعالى في سورة النساء الآية 60: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالآية الكريمة تلوم وتوبخ أولئك الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل من يحكم بغير ما أنزل الله. الطاغوت هو كما تقدم في أبحاث سابقة صيغة مبالغة من الطغيان، طاغوت صيغة مبالغة من الطغيان يعني تجاوز الحد. فالآية الكريمة توبخ وتلوم أولئك الذين يتحاكمون إلى الطاغوت. فإذا التحاكم إلى الطاغوت جائز أو غير جائز؟ ها؟ وقد أمروا أن يكفروا به، فالذي يتحاكمون إليه قد أمروا أن يكفروا به، لا أن يذهبوا ويتحاكموا ويتخاصموا عنده. زين. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يعني هذا التحاكم إلى الطاغوت من شنو؟ من وساوس الشيطان وإضلاله. زين. فإذا التحاكم إلى الطاغوت غير جائز. فإذا لم يجز التحاكم إلى الطاغوت، وبما أنه هذا من جهة، ومن جهة أخرى التحاكم بين الناس أمر ضروري أو لا؟ أمر ضروري، لأن النزاع والتخاصم بين الناس يحصل دائما وقطعا، على ميراث، على دين، على قتل، على دية، في قضايا النكاح وفي قضايا الطلاق يصير نزاع لو ما يصير. ها، في مثل هذه الموارد، يعني موارد النزاع، القرآن يحرم التحاكم إلى الطاغوت، يعني الذهاب إلى الطاغوت ليحكم بين المتخاصمين. فإذا حرم التحاكم إلى الطاغوت من جهة، ومن جهة أخرى النزاع دائما يحصل ويحصل، فلا بد أن الشارع يجوز التحاكم إلى غير الطاغوت، ولا يمكن هم التحاكم إلى الطاغوت غير جائز، وهم شنو؟ إلى غير الطاغوت هم غير جائز، وإلا كيف يحل النزاع؟ عرفت كيف؟ ما هو طريق حل النزاع بعد؟ ما يبقى طريق لحل النزاع. زين. فإذا التحاكم إلى غير الطاغوت يكون جائز أو لا؟ ها؟ التحاكم إلى غير الطاغوت.
غير الطاغوت جائز.
إلى غير الطاغوت لابد أن يكون جائزا. زين. هذا هم من جهة ثانية. ومن جهة ثالثة، من هو غير الطاغوت الذي يجوز التحاكم إليه؟ الجواب على ذلك أنه في زمن المعصوم هو نفس المعصوم، وفي زمن غيبته عبارة عن الفقيه الجامع للشرائط. الفقيه الجامع للشرائط هو غير الطاغوت، لأنه فقيه عادل، هو الذي يجب التحاكم إليه. ومن هنا نجد، إذا تذكرون في مقبولة عمر بن حنظلة، قال الإمام في جواب عمر بن حنظلة: من تحاكم إليهم، يعني إلى السلطان أو الوالي، فقد تحاكم إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به. فقال: اجعلوا بينكم ممن روى، فإني قد جعلت عليكم حاكما. الإمام عليه الصلاة والسلام في المقبولة أيضا استشهد بهذه الآية المباركة. زين. فهذا استدلال، لكن هذا الاستدلال في الواقع أولا يختص بقضية القضاء، ولا يثبت به شنو؟ ما يثبت به الولاية العامة للفقيه. أنا أقصى ما هناك أن الفقيه له صلاحية القضاء بين الناس، أما أن له الولاية العامة على أموال الناس وأنفسهم، بحيث إذا أمر الناس بالجهاد يجب أن يجاهدوا، إذا أمر الناس بأخذ أموال منهم كضرائب أو غير ضرائب يجب أن يدفعوا، إذا أمر الناس بشيء آخر يجب أن يمتثلوا. هذا لا يستفاد من الآية الكريمة. أقصى ما هناك يستفاد أن التحاكم إلى الطاغوت غير جائز، فإذا التحاكم إلى الفقيه، التحاكم شنو؟ هو جعل هو التحاكم من التفاعل، يعني الطرفان المدعي والمدعى عليه مثلا يتحاكمان إلى القاضي لكي يحكم بينهما، هذا معنى التحاكم. ولذلك الآية الكريمة بغض النظر عن الإشكالات الأخرى تختص بباب القضاء، زين تختص بباب القضاء بطبيعة الحال، ونحن كلامنا في الولاية العامة للفقيه، هذا أولا. وثانيا أن الاستدلال بالآية كما لاحظتم ليس استدلالا بنفس الآية، يعني أقصى ما يفيده الآية شنو؟ التحاكم إلى الطاغوت غير جائز، وأما أن التحاكم إلى الفقيه جائز، هذا هو مدلول الآية ولا ها؟ لا، الآية ما بها هذا المدلول، وإنما هذا استفدناه من دليل عقلي. نقول ما دام مثل ما واحد أفرض مريض وعلاجه وين؟ في بغداد مثلا، والمعالجة واجبة عليه، يعني لابد أن يعالج نفسه وإلا يهلك ويموت، فيجي الحاكم أو الدولة، مثلا تجي الدولة تقطع عليه هذا الطريق المؤدي إلى شنو؟ إلى بغداد. إذا قطعت طريقا إلى بغداد لابد أن يفتح لي طريق آخر لو لا ها؟ لابد أن يفتح لي طريق آخر وإلا أهلك وأموت. هنا أيضا هذا بمقتضى حكم العقل هذا نقوله، إذا سد طريقا لابد أن ماذا؟ يفتح طريقا آخر للمعالجة. ففي المقام أيضا النزاع يحصل بين الناس، صح، والتحاكم إلى القاضي والذهاب إلى القاضي هذا أمر ضروري أو لا؟ أمر ضروري. وثالثا أن التحاكم إلى الطغاة ها غير جائز. إذن العقل شو يقول؟ إذن يجوز التحاكم إلى الفقيه، زين إذن يجوز التحاكم إلى الفقيه. فهذا عقل لو لا؟ هذا بحكم العقل، لا أنه يستفاد من الآية، ونحن قد أشرنا إلى هذا الدليل. إذا تتذكرون أثناء من جملة تقريبات الاستدلال بالدليل العقلي قلنا بأن الشارع المقدس قد نهى الشيعة بالخصوص من التحاكم إلى الطواغيت وخلفاء الجور والذهاب إليهم والامتثال لأوامرهم، نهى عن ذلك كله، فلا بد أن يكون الشارع قد جعل وليا للأمر يخص الشيعة. فهذا الدليل شو يكون؟ يكون دليل عقلي غير مستقل، لا أنه دليل قرآني. ما واضحة الفكرة؟ بعد ما يصير دليل قرآني. مضافا إلى ذلك أنه إذا حرم التحاكم إلى الطاغوت لا يتعين أن يكون الحاكم أو القاضي بين المتخاصمين هو الفقيه، يمكن لأحد أن يقول يمكن أن يكون ذلك القاضي بين المتخاصمين مو فقيه وإنما مقلد يحكم على ضوء مرجع تقليده، هذا هم يجوز، شخص مؤمن شيعي عادل مقلد فيحكم على ضوء مرجعه، وهذا ليس من التحاكم إلى الطاغوت بطبيعة الحال. زين، فالاستدلال بهذه الآية غير تام. أولا يخص بالقضاء، وثانيا يحتاج إلى مقدمة عقلية، وثالثا لا يثبت حتى تعين الفقيه للقضاء، وإنما يمكن أن يكون المقلد أيضا قاضيا. زين، هذا بالنسبة لهذه الآية الأولى. الآية الثانية هي الاستدلال بالآية 247 من سورة البقرة بقوله تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في شنو؟ في العلم وشنو؟ والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. بتقريب أنه تعالى يقول قال لهم نبيهم لبني إسرائيل الذين طالبوا بإرسال الملك، مو في سورة البقرة، مو في سورة البقرة، أي سورة البقرة، بلي بلي يقول طبعا الآية طويلة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وألا تقاتلوا، إلى آخر الآية. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. الاستشهاد بهذه الفقرة من الآية: وزاده بسطة في العلم والجسم. المستفاد من الآية الكريمة أن نبي بني إسرائيل أو رسولهم برر كون طالوت هو الملك، برر ذلك بماذا؟ بأن الله أعطاه العلم والقوة، زاده بسطة في العلم والجسم، يعني قوة. زين، فهو واسع العلم وقوي، فهو إذن يصلح لي أن يكون ملكا. وبهذا نقول أن القرآن الكريم يثبت لنا أن الأولى بالقيادة من هو؟ هو العالم، هو العالم، مضافا إلى ما يتطلبه الحرب من القوة في البدن. طبعا هذا في ذلك الزمان الذي كانت الحرب باستعمال السيف أو الرمح أو السهام وما يتطلب ذلك من المشي والركض وركوب الفرس ونحو ذلك. لكن في زماننا هذا الحرب لا تتطلب سوى المهارة في كيفية استعمال السلاح لا القوة البدنية. قد تجد إنسانا ضعيفا ولكنه ماهر في استعمال بعض الأسلحة ويتفوق على العدو بتلك الأسلحة، مثل ما نجد بعض القناصين، هذا القناص قد يتغلب بقوة قنصه للجنود العدو، يتغلب على لوحده يتغلب على المئات من العدو، عرفت كيف؟ وكذلك الطيار، طائرة واحدة تكفي لتدمير جيش كبير. فمع أنه قد يكون الطيار إنسانا ضعيفا ليس قويا بدنيا، هذا في زماننا هذا. المهم أن قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال، هذا ليس غنيا، كانوا يتوهمون أن الملك لابد أن يكون غنيا ثريا ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. بل هذا الاستدلال بهذه الآية الكريمة على ما نحن فيه من ولاية الفقيه العامة استدلال ضعيف جدا، لأنه أولا الآية الكريمة واردة في الملك الذي أريد أن يكون قائدا للجيش، مجرد قائد جيش هذا، ونحن كلامنا في قائد الجيش لو في مطلق ولاية عامة للفقيه. الشاهد على أنه قائد جيش بداية الآية، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هم أرادوا ملكا يعني قائدا يقاتلون معه في سبيل الله، يقاتلون عدوهم في سبيل الله. ولذلك نجد أن نبيهم عندما أراد إقناعهم بطالوت قال إن الله اصطفاه لكم وزاده بسطة في العلم والجسم، ذكر الجسم. لماذا ذكر الجسم؟ باعتبار أن المطلوب من القائد في القتال أن يكون قويا في البدن، يعني في تلك الحروب في الأزمنة السابقة لا في زماننا هذا. كما أشرنا لابد أن يكون قويا بدنيا وجسديا، لأن المطلوب من القائد أن يقاتل، فلا بد أن يكون له قوة وشدة وبأس، يستطيع أن يحمل السلاح لساعات، يعني السيف، ويضرب بالرمح، وكل ذلك يتطلب ماذا؟ قوة في الجسم، مضافا إلى بسطة في العلم. هنا العلم المقصود ليس العلم الفقه أو ما يشبه الفقه، أصول وتفسير، لا، زاده بسطة في العلم والجسم، يمكن أن يراد به العلم بكيفية القتال وفنون القتال وخداع العدو، لأن الحرب شنو؟ خدعة، كما ورد في بعض النصوص الحرب خدعة، فلا بد أن يكون القائد يعني قائد الجيش عالما عالما لا بمثل علم الفقه أو الأصول أو نحو ذلك، عالما بفنون القتال. نعم يحتاج أن يكون له علم أيضا بكيفية التعامل مع العدو بالنحو الشرعي الصحيح، يعني لابد أن يكون له علم بأن مثلا المدبر لا يقتل، المرأة لا تقتل، الصبيان لا يقتلون، والأسرى كيف يتعامل معهم. هذه أمور بسيطة، هذه أمور ماذا؟ بسيطة، أحكام الجهاد واحد إذا يتعلمها يقدر بعد يقود المجاهدين في ساحات القتال. مجرد أحكام الجهاد كافي، مو أنه لابد أن يكون فقيها في علم الفقه بأكمله. زين، هذا أولا. وثانيا أنه مولانا مجرد أن القرآن قال زاده بسطة في العلم والجسم، يعني العلم مرجح للقيادة، مو أنه كل من كان عالما إذا ثبت له شنو ولاية الفقيه. هذا شيء وما تدل عليه الآية شيء آخر، لا ربط بين يعني النبي بني إسرائيل أراد أن يقنعهم بطالوت قال زاده بسطة في العلم والجسم، في مقام إقناعهم ذكر لهم هذين الوصفين. هذا لا يعني أنه من ثبت له وصف العلم إذن صار له الولاية، لا يعني ذلك. نعم أقصى ما هناك أن العلم مرجح، وهذا شيء ثابت بالوجدان، أصلا لا نحتاج إلى الآية الكريمة. زين، فإذا هذا الاستدلال بهذه الآية الكريمة أيضا ليس تاما. الآية الثالثة هي الاستدلال بما ورد في سورة يونس الآية 35 من قوله تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق وأن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هذه الآية الكريمة طبعا تفسيرها مفصلا سبق في بحث التفسير في سورة يونس، والشاهد في هذه الآية أنها قالت قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، خاطبت الآية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي يقول للمشركين هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. طبعا لا جواب لهم لأن الشركاء عبارة عن أصنام وأحجار لا يهدون إلى الحق. زين، فالقرآن هو الذي أجاب قل الله يهدي للحق، ما دام الله يهدي للحق فإذا لابد أن يتبع الله سبحانه وتعالى. أفمن يهدي إلى الحق أن أحق أن يتبع وهو الله عز وجل أما لا يهدي إلا أن يهدى، لا يهدي إلا أن يهدى. فإذا الذي يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، يعني يؤخذ بقوله ويمتثل أمره. الذي يهدي إلى الحق، وهناك طبعا اختلاف في تفسير الآية الكريمة، ولكن في تفسيرنا نحن لهذه الآية في سورة يونس ذهبنا إلى عموم الآية، خصوصا بعد استشهاد الأئمة عليهم السلام بهذه الآية لإثبات أنهم أحقوا بالولاية والطاعة على الناس، أحق باعتبار أن الآية تقول أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، مثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، هذا هو يهدي الناس إلى الحق. أما لا يهدي إلا أن يهدى، لا يهدي يعني لا يهتدي إلا أن يهدى، أصلا هو لا يهتدي الطريق الصحيح إلا أن يأتي واحد ويهديه إلى الطريق، مثل الأول والثاني والثالث من الخلفاء وغيرهم، حتى قالوا لولا علي لهلك فلان، ها أليس كذلك؟ فإذن هم لا يهتدون إلى الحق، بل لا يهتدي إلا أن يهدى. فإذن مثل علي بن أبي طالب هو الذي ينبغي أن يتبع، أحق أن يتبع، أحق أن يتبع. هذه الآية الكريمة دلالتها على هذا المطلب نحن باعتقادنا تامة وسليمة، ولكن من نفس الآية لا يمكن أن نستنبط ولاية الفقيه المطلقة من نفس الآية. نعم، بمقدمة خارجية كما أشرنا إلى ذلك سابقا، حيث قلنا بأنه لا بد في الأمة من قائد، وهذا القائد إذا دار أمره بين أن يكون عالما أو لا يكون عالما فيتعين أن يكون عالما، لأن العالم هو الذي يهدي إلى الحق، أما الجاهل فهو لا يهدي لا يهدي لا يهتدي إلا أن يهدى، فهذا العالم هو الذي ينبغي أن يتبع. لكن تلاحظون أن هذا الاستدلال أيضا بمقدمة خارجية عقلية لا من نفس الآية الكريمة، وقد تقدم أن أشرنا إلى ذلك في الدليل العقلي. زين، فهذه الآية أيضا لا يتم الاستدلال بها من نفسها. تتمة الكلام إن شاء الله سيأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.